الحمد لله، حمدا يوافي نعمه، احمده سبحانه واشكره، واشهد ان لا اله الا هو وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وعلى صحبه ومن اهتدى بهديه وسارع من أدى نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، ففي هذا اليوم يوم الثلاثاء 17 من شهر ربيع الآخر نبدأ بإذن الله في شرح ألفية السيوطي التي عرض فيها ألفية الحافظ العراقي والتي نظمها في فترة وجيزة كما نص على ذلك هو في آخر هذه المنظومة، فإنه ذكر أنه نظمها في 5 أيام فقط، وافتتحها في مقدمة تشابه مقدمة ابن مالك في ألفيته المشهورة في النحو، فإن ابن مالك ذكر أنه جعلها فائقة ألفية ابن معطي، والسيوطي في مقدمة هذه الألفية يقول فائقة ألفية العراقي. ولما قال ابن مالك في آخر المقدمة داعيا لابن معطي قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في الدار الآخرة، قال السيوطي والله يجري سابق الإحسان لي وله ولذوي الإيمان، يقصد العراقي. فاستهل مقدمته بمقدمة تشابه مقدمة ابن مالك في منظومته التي أشرت إليه. منظومة السيوطي هذه تعتبر أجمع منظومة ألفت في علم المصطلح، وبعض الأخوة يتساءل ويقول لماذا تشرح هذه المنظومة وتترك ألفية العراقي، فقلت لهم إنها حوت ألفية العراقي وزيادة، فإذا هي أجمع وأحسن من ألفية العراقي، ويدرك هذا ذو الاختصاص، ويدل على ذلك من أراد أن يطلع أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حينما حقق هذه الألفية جعل ما زاد على ما ذكره العراقي بين قوسين، وهذا سيمر بنا من كان عنده الطبعة التي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، يرى أن بعض الأبيات أو بعض الكلام في بعض الأبيات يأتي لم يذكره العراقي وإنما ذكره السيوطي زائدا على ما ذكره العراقي، وهذا يدل على أن فيها زيادة عما ذكره العراقي، وطالب العلم دائما ينبغي أن يسعى نحو الكمال ونحو الأفضل. هذه المنظومة فيما أعلم أنها طبعت 3 طبعات، فالطبعة التي اشتهرت هي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وكذلك حققها أيضا محي الدين عبد الحميد رحمه الله، لكن طبعته قديمة ولم تشتهر وليست أيضا متوفرة في الأسواق، وهناك طبعة ثالثة مع شرحها الذي سأذكره الآن. فهذه الألفية لها شرحان، الشرح الأول شرح المؤلف نفسه، شرح السيوطي، شرحها في شرح أثناء البحر الذي ذكر في شرح ألفية الأثر، لكن المصنف لم يتم هذا الشرح، وعلمت أخيرا أنه أخذ، يعني ما وجد منه، أخذ رسالة في الجامعة الإسلامية وحقق من قبل بعض الطلبة، ولعله إن شاء الله يرى النور فيما بعد. فكون المؤلف نفسه هو الذي يشرح الألفية بلا شك أن شرحه سيكون أوفى من شرح غيره، لأنه أعلم بدقائق المعاني التي ذكرها في هذه المنظومة. هناك شرح آخر كامل لهذه الألفية وهو شرح محفوظ الترمذي، أتم هذا الشرح في سنة 1329 في بلده مكة شرفها الله جل وعلا. هذا الشرح الذي للترمذي الآن مطبوع، وإن كانت نسخه أيضا يقل وجودها في المكاتب لكنها موجودة في بعض المكاتب، فقد اشتراها بعض الإخوة حديثا. وهذه هي الطبعة الثالثة لهذه المنظومة، أي بشرح الترمذي. وشرح الترمذي اسمه منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر، والذي يريد أن يتابع الشرح من شرح الترمذي بلا شك أنه سيحظى إن شاء الله بفائدة ليست بالهينة، لكن نحن سننشر بعض الزيادات التي لا ينشرها الترمذي. وهذه الزيادات بإمكان طالب العلم أن يرجع إليها في مظانها من كتب المصطلح إن كان يريد الفائدة. بعد ذلك أيها الإخوة، نعرف بصاحب المنظومة، فهو عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي، أحد تلامذة الحافظ ابن حجر، توفي في سنة 911 للهجرة. له خدمة لكثير من العلوم، حتى إنه عد نفسه من المجددين ومن المجتهدين أيضا، فهو يقول عن نفسه إنه ليس هناك علم من العلوم إلا وقد ضرب لنفسه فيه بسهل. ولا شك أن للرجل العديد من المؤلفات التي تدل على غزارة علمه، لكن من التواضع أن لا يعد الإنسان نفسه بهذه المثابة بحيث يعد نفسه من المجددين أو من المجتهدين، فالذي يقدر ذلك هم الخليقة الذين يستفيدون من علمه ويقدرون له جهوده. فمن الأدب أن لا يعد الإنسان نفسه كذلك. وعلى كل حال، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر الذنب ويقيل العثرة. قبل البداءة بالشرح لهذه المنظومة، أحب أن أذكر بعض الفوائد التي يستفيدها طالب علم الحديث إذا ما درس مصطلح الحديث بالذات وطلب الحديث عموما. فعلم الحديث علم في غاية الأهمية لمن أدرك أهميته، فبه يستطيع الإنسان تحقيق المتابعة للرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام دون زيادة أو نقص. وإنما قلت دون زيادة أو نقص لأن هناك من انتقص من السنة وهناك من زاد فيها، ويتضح ذلك فيما يلي. فالذي يهتم بعلم الحديث هو الذي يدب الكذب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويسعى جاهدا في أن لا يأخذ من الحديث إلا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك فليس له مجال للعمل عنده في حياته العملية. وإذا كان الإنسان ينشد الكمال ويبتغي رضا الله جل وعلا، فلا بد أن تكون عبادته لله وفق ما شرعه الله جل وعلا وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله جل وعلا فلا شك بأنه محفوظ عن الدفع وعن التحريف وعن التصحيح، وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قيض الله جل وعلا لها رجالا ذبوا عنها الكذب، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يبلغ الذي ينشده إلا إذا طلب العلم مضانه وإذا أخذ الضوابط التي ذكرها العلماء لأجل أخذ ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما لم يصح. هذه الضوابط التي أودعت في علم المصطلح. لو نظرنا أيها الإخوة إلى بعض الفرق التي كان لها موقف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كالمعتزلة ومن نحى نحوهم متأثرا بمنهجه، فإنهم وقفوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم موقفا فيه كثير من المآخذ عليه. هذا الموقف يتجلى في كونهم فرقوا بين السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقسموها إلى قسمين، إلى متواتر وإلى آحاد، فلم يأخذوا من السنة في باب الاعتقاد إلا ما كان من المتواتر، وما لا فإنهم تركوها. وليس البقية فقط، بل البقية قالوا لن أخذها إلا في الأحكام، ولكن لنعلم أنها لا تفيد إلا الظن، هكذا يقولون، يعني أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن. فهم بهذا أحدثوا الوهن والضعف في نفوس طلبة العلم الشرعي، فحينما يقف الواحد منهم على حديث من الأحاديث التي ليست من المتواترة فبلا شك أنه حينما يرى أن هذا الحديث لا يفيد إلا الظن، فإن الدافع النفسي للعمل بهذا الحديث سيكون ضعيفا، وعند بعض الناس قد يكون لا شيء، يعني لا أثر له في حياته العملية مطلقا. فإذا مثلا نظرنا إلى الأحاديث التي جاءت في إقبال الثياب، في تحريم إقبال الثياب، وهي لم تبلغ درجة التواتر، ثم قيل للإنسان إن هناك أحاديث فيها تحريم إسبال الثياب عما هو أكثر من الكعبين، فبلا شك أنه إذا قيل له لكن هذه الأحاديث من أحاديث الآحاد التي لا تفيد إلا الظن، سيقول ما دام أنها لا تفيد إلا الظن فأنا لن أعمل بها، فالظن أكذب الحديث، حتى وإن قالوا إنه الظن الغالي، لكن مجرد كونه ظنا بلا شك أنه لا يكون عند الإنسان في قرارة نفسه أدنى دافع للعمل بهذا الحديث. نجد من البيان أيضا حينما يقولون مثل هذه المقولة فإنهم يفرقون بين المتماثلات، فإذا أتيتهم بإسناد معين وليكن مثلا حديث يرويه شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، في مثلا حديث الجارية حينما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء، تأتيهم بهذا الحديث تقول هذا حديث لا نأخذه بل نرفضه ولا نقبله. لماذا؟ قالوا لأنه حديث آحاد فلا نأخذه في باب الاعتقاد. لو أتيتهم بحديث مثلا في أي حكم شرعي من الأحكام العملية بهذا الإسناد نفسه فإنك تجدهم يأخذونه. ما الضابط إذن في أخذ هذا ورفض ذاك؟ إذا كانت المسألة مسألة هوى فمن أضل ممن اتبع هواه؟ وإن كانت المسألة مسألة حق فأعطونا ضابطا في قبول هذا ورفض ذاك. إن كان الضابط مجرد ضابط هوى وأقل فهذا يضحك علينا به حتى الصبيان بل وحتى الكفرة اللئام. فلو أن كافرا يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا أو غير ذلك اطلع على هذا التفريق الذي لا يسوغ لضحك علينا وقال هؤلاء ناس يتلاعبون بدينهم يأخذون ما وافق الهوى ويرفضون ما سوى ذلك. فإذا هؤلاء الأصام الذين بهذه الصفة والحديث عنهم يقول لا أريده، لكن المقصود أنهم انتقصوا مقدارا كبيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبلا شك الأحاديث المتواترة لا تبلغ 100 حديث. وهذه الأحاديث أيضا لو أنك نظرت فيها لما وجدت لكثير من الأحكام الشرعية فيها ذكر. فإذا لم يكن الأمر كذلك، معنى ذلك أننا نأخذها من أحاديث الآحاد التي هي في عرفهم لا تفيد إلا الظن، وبالتالي يلزمون إلزاما إما أن تأخذوا الجميع وإما أن ترفضوا الجميع. فإن أخذوا به قامت عليهم الحجة، وإن رفضوا ذلك كله فبلا شك أن رفضهم للسنة التي ليست من المتواتر يؤدي إلى تعطيل كتاب الله جل وعلا عن العمل، وذلك يفضي إلى أن لا يعبد الله جل وعلا إطلاقا، بل ليس هناك دين. كيف؟ نحن نقول هذه الصلوات هل هناك حديث متواتر يبين لنا صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذهبوا وانظروا الأحاديث المتواترة، بل والنواحي التفصيلية في الزكاة، في الحج، في الصيام، في غيرها من الأمور. لو لم نأخذ إلا بالمتواتر فقط لترتب على ذلك تعطيل العمل بكتاب الله جل وعلا الذي فيه ما أجمل وفصلته وبينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام أن الأمر سيفضي إلى تعطيل كتاب الله جل وعلا فهم باب أولى سيؤدي إلى القضاء على شريعة الإسلام إطلاقا. وإن قالوا لا بل نأخذ بهذا في الأحكام ولا نأخذه في العقائد ولا نأخذ في العقائد إلا المتواتر، قلنا أنكم فرقتم بين المتماثلات، وهذا قمة التناقض العقلي الذي تأباه العقول الصحيحة السليمة. هذا من باب النقص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الزيادة فهناك أناس تساهلوا في قبول الرواية، فتجد أنهم يقبلون من الحديث ما ضعف، بل وبعضهم يأتي بالباطل والموضوع، ومن هنا يدخل الابتداع في دين الله جل وعلا وتحصل الزيادة غير المشروعة في الدين. أما منهج طلبة علم الحديث الشرعي فبلا شك أن منهجهم وسط بين هاتين الطائفتين، فهم يقبلون ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرقون فيها بين متواتر وأحاد إلا في حال التعارض، وذلك وفق ضوابط شرعية ليس هذا موضع ذكرها. وبالنسبة للأحاديث الضعيفة والباطلة والمردودة فإنهم يردونها ولا يعملون بها مطلقا، بل تجد أنهم يتحرون ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بهذه الصفة تقوى حجتهم، كما قال الشافعي من طلب الحديث قويت حجته. فإذا قويت الحجة معنى ذلك أيضا أنه بهذه الصفة تضيق دائرة الخلاف في كثير من الأمور المختلف فيها، وبخاصة أيضا إذا وضعت للمسائل المتنازع فيها ضوابط علمية تقضي أيضا أكثر وأكثر على دائرة على المسائل الخلافية وتضيق بموجبها دائرة الخلاف. من فوائد علم الحديث أيضا محبة السنة. لو نظرنا أيها الإخوة في من يطلب علم الحديث وغيره لوجدنا أن الذين يطلبون علم الحديث هم أحضر الناس بمحبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يحرصون على تتبعها وتلقفها والتأسي والفرح بالظفر بحديث من الأحاديث، والقصص في هذا كثيرة يصعب حصرها، لكن من نظر في كتب الرجال وجد فعلا أن المنهج الذي ساروا عليه يتجلى فعلا في هذه المسألة التي أشرت إليها، وهي محبتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل بعضكم يذكر قصة شعبة حينما رحل، وسبق يعني أن ذكرتها أنا في أكثر من مناسبة، حينما رحل من الكوفة إلى مكة إلى المدينة إلى البصرة إلى أن رجع إلى الكوفة، في حديث واحد يتتبعه تتبعا، ومع ذلك حينما رأى أن الحديث من طريق راوي مضاعف وهو شهر بن حوشب قال أفسد علي شهر الحديث، ولو صح عن هذا الحديث لكان أحب إلي من كذا وكذا. فهو هذا التعب كله يتتبع حديثا واحدا ويأسف ويتندم حينما لا يجد حديث ثبت على ما أراده هو من الشر، ويقول لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من كذا وكذا. فإذا هم أسعد الناس وأفضل الناس وأحرص الناس على الظفر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتنا. ولا يعني هذا نفي هذه الصفة عما سواهم، لكن أنا أقول في الجملة تجد أنهم أكثر الناس إذا ما نظرت في أحوالهم وفي مقاماتهم. من فوائد علم الحديث أيضا أن طالب علم الحديث عنده من الحرص على الاستقامة والالتزام بالسنة ما هو ملحوظ ومشاهد وظاهر للعيان. وهذه النقطة تفترق عن النقطة السابقة، فتلك محبة قلبية، وأما هذه فهي نواحي عملية. وأمثل على ذلك ببعض الأمثلة. تجد أن علماء الحديث في ذكرهم لأدب الطلب آداب المحدث وطالب الحديث يقولون إن من دواعي حفظ الحديث العمل به، من دواعي علم حفظ الحديث العمل به. فإذا عمل الإنسان بالحديث حفظه، فأنت لو جاء لك بحديث، لو ذكر لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فأنت إذا كنت تكتب من هاتين الكلمتين فأنت مباشرة يرتبط بذهنك هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وبالتالي أنت حفظت الحديث تلقائيا. وهكذا في عدة أحاديث، إذا كانت من الأحاديث التي يستطيع الإنسان أن يعمل بها دوما وتكرارا فبلا شك أنها مدعاة للحفظ، وهذا لا يتأتى إلا بالعمل مباشرة بالحديث. مع ذلك أيضا فإن الذي يطلب علم الحديث يجد هناك مصنفات ألفت في ضرورة اتباع العلم بالعمل، مثل اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، ومثل ذم من لا يعمل بعلمه للحافظ ابن عساكر، وأمثال ذلك من الكتب التي ألفت استقلالا في هذا الباب، بالإضافة إلى أن هناك مباحث وضعت في بطون الكتب كلها أيضا تتكلم عن هذه المسألة. ولا تكاد تجد في الغالب كتابا من كتب المصطلح إلا هو يتكلم عن آداب المحدث وطالب الحديث، ومن أهم الآداب التي ذكروها ضرورة العمل بما يعلم. فإذا عمل الإنسان بما علم وعرف أن هذا من مقتضيات المنهج الذي يسير عليه فبلا شك أن هذا من دواعي الاستقامة، ولذلك تجد طالب علم الحديث أحرص الناس على الالتزام بالسنة وعلى الاستقامة على منهج الله. وكما قلت في النقطة السابقة لا يعني هذا نفي هذا عما سواهم، لكن نقول هم أكثر الناس حرصا على هذه النقطة. من فوائد علم الحديث أيضا أن طالب علم الحديث تجد أنه أكثر الناس تأسيا بالسلف ومحبة لمنهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. كيف؟ إنه من خلال تقريبه لكتب التراجم والنظر في أحوال أئمة الحديث ورواة الحديث وما يوضع في تراجمهم من سيره وأحواله، وأن فلانا كان كذا وكذا، وأن فلانا يعني كان عنده شدة في السنة والتزاما بالسنة ومحبة بالسنة، ويذكر من أحواله في ذمه لأهل البدع ومحبته لأهل السنة وحرصه على نفي الكذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربة البدعة وأهلها وأشياء شعار السنة وما إلى ذلك من الأشياء التي تدعى في التراجم. بلا شك أن يعني الإنسان من كثرة ما يقلب هذه التراجم التي من الضرورة أن يقلبها، فإنه مربوط بتراجم هؤلاء العلماء لأنها هي التي تقوده إلى حكم على الحديث صحة وضعفا. فمن خلال فتحه لهذه الفرج وقراءته فيها بلا شك انه سيتاثر تلقائيا بسير اولئك الاقوام، فتجد حقيقه ان طالب علم الحديث اكثر الناس حرصا على الالتزام بمنهج السلف الصالح، ولذلك عرف دائما ان منهج السلف الصالح هو منهج اهل الحديث. وعبارات العلماء في ان الطائفه المنصوره وطائفه الناجيه هم اهل الحديث. من فوائد ايضا علم الحديث انه يقود صاحبه الى التثبت والتاني والورع عن اطلاق هذا اللسان في الناس جرحا او تعديلا، وهذا يتحصل ايضا له تلقائيا اذا نظر في طريقه علماء الحديث في الكلام في الرواه جرحا او تعديلا. فإذا ما نظر مثلا في طريقة البخاري رحمه الله وورعه عن الكلام في الرواة إلا بمقدار الضرورة، وإذا أطلق عبارة فإنما يطلقها في حيز ضيق، فتجده مثلا يقول فلان فيه نظر وفلان تركوه وفلان منكر الحديث، يعني هو حكم على حديثه لكنه تجنب تجريح الشخص بمجرد الهوى أو بشيء لا ضرورة له ولا داعي له. وإذا نظرت في نقدهم لمن أطلق لسانه بما هو خارج عن حدود الضرورة تجد أن العلماء ينقضون من كان هذه صفته مع الاعتراف له بالفضل، لكن ما كان من الخطأ فإنهم يقولون عنه إنه خطأ. فتجد أنهم مثل حافظ الذهبي يعني ينقد بعض العلماء مما لا أذكر اسمه، يقول وفلان في لسانه رهق وأمثال هذه العبارة، يقول يعني أنه عنده عجلة في إطلاق الألفاظ. فالإنسان إذا ما طلع على مثل هذا المنهج بلا شك أنه سيتأثر ويرى أن من الضرورة أن لا يطلق هذا اللسان إلا في الحدود التي تضيق فيها الدائرة، وما لا يسعه إلا أن يطلق ذلك اللفظ فيه، مع أن ذلك في ذات الله جل وعلا. فإن أئمة الجرح والتعديل حينما يعني ذكر لهم أنكم تغتابون الناس بقولكم فلان ضعيف وفلان ثقة، فيقولون نحن نغتاب في ذات الله جل وعلا. أيضا أيها الإخوة، طالب علم الحديث يعتاد على الموازنة بين الأقوال إذا ما تعارضت، وهذا يفيده في منهجه العملي دائما. كيف؟ إذا ما ذكر له مثلا كلام من الناس وذكر له فيه كلام جارح، ووجد هناك أيضا بعض العبارات التي تدل على أن هذا الرجل بخلاف ما ذكر له عنه، بمعنى أنه تعارض عنده كلام يعدل ذلك الرجل وكلام يجرح ذلك الرجل. فمهم طالب الحديث ليس الانسياب وراء العواطف أو الأهواء، وإنما التحري والتدقيق. التحري والتدقيق من أين اكتسبه؟ من هذا المنهج. فتجد أن علماء الحديث يجعلون عناوين عريضة، يقولون إذا اجتمع الجرح والتعديل في راوي فأيهما يقدم؟ قالوا يقدم الجرح إذا كان مبين ومفسر السبب، وإذا كان الجرح مجملا لا يقبل، لأن التعديل في هذه الحالة مقدم على الجرح. طيب، وهل هذه قاعدة يعني منضبطة؟ قالوا لا، ليست قاعدة منضبطة، ينبغي أيضا أن تنظر في ذلك المتكلم فيه، هل هذا الذي تكلم فيه قريب له وبينه وبينه شحناء؟ فكلام الأقران يطوى ولا يروى، ولا يلتفت إلى كلام بعضهم في بعض، لأنه وجد من العلماء الأفاضل من تكلم بعضهم في بعض، وكلهم ممن شهدت لهم البرية بالخيرية والفضل، ولذلك كلامهم هذا ينبغي أن يبعد ولا يتأثر به، ولا يظن أن في فلان كلاما يقدح في شخصه بناء على كلام ذلك القرين له. وقالوا يعني ان الاقران كالسيوف في الجريده، فما دام الأمر كذلك، إذا نظرت في حال المتكلم وكلامه في المتكلم فيه، فانظر إن كان قريبا له أو بينه وبينه ما يدعو إلى هذا الذي ذكرنا وأشرنا إليه، فينبغي أن تسلم وتتوقف وأسلم ما عليك دينك. مسألة أخرى، الناس جعلهم الله جل وعلا متفاوتين، منهم السمج ومنهم المتشدد ومنهم المعتدل. فإذا نظرت في كلام رجل عرف بشدته وأنه ينقض لأدنى سبب، هذا خلقه الذي أعطاه الله جل وعلا إياه، ونظرت في رجل آخر وأثنى على هذا الرجل الذي تكلم فيه الآخر بثناء عاطف، ونظرت في رجل آخر ذكره ذكرا معتدلا، قال نعم الرجل فيه خير وعنده بعض الأخطاء التي هي كيف وكيف وكيف وبينها، فأنت في هذه الحال تكون أنزلت الرجل منزلته الحقيقية، فلم تظلمه وتجحد في حقه، وأيضا لم تأخذ بالتوثيق المطلق الذي يجعل ذلك الشخص من خيار الناس الذين يمكن أن يؤتسى بهم ويقتدى بهم. هذا المنهج يكتسبه طالب علم الحديث بالنظر إلى من حدد من العلماء بأن فلانا مثلا كأبي حاتم الرازي متشدد لا يكاد يوثق راويا من الرواة ويجرح الراوي بأدنى سبب، ومثل ابن حبان والحاكم متساهلين في التوثيق، فتجد أنهم سيوثقون الراوي الذي لم يصل إلى هذه الدرجة التي أودعوه فيها من الثقة والضبط وما هو من دواعي قبول روايته على الإطلاق. وتجد من العلماء من هو متأمن كالإمام أحمد والبخاري فيعطيك من العبارات الشيء الذي يستحقه ذلك الرجل، فلو أن رجلا مثلا وجدت أبا ابن حبان والحاكم أطلقوا القول بتوثيقه، ثم نظرت في أبي حاتم الرازي وإذا به يقول لا يحتج به، ثم تجد الإمام أحمد مثلا يقول لا بأس به، فتعرف أن هذا الرجل لم يصل إلى درجة الثقة الضابط الذي حديثه في عباد الحديث الصحيح، ولم ينزل أيضا إلى درجة الضعيف الذي يرد حديثه، بل هو في المرتبة الوسط، وهي المرتبة التي يكون حديث صاحبها حديثا حسنا لذاته. وبهذا المنهج يستطيع الإنسان فعلا أن ينضبط في حياته العملية، فعلم الحديث يؤثر بلا شك على طالبه، وليست المسألة مجرد فقط علم مجرد من خلال النظر في الكتب وتقليب الصفحات، بل لابد أن يكتسب طالب علم الحديث هذا المنهج السوي السديد السليم، وبه يكون شخصا مستقيما محافظا على دينه ملتزما بأوامر الله جل وعلا منتهيا عما نهى الله ورسوله عنه. أما بالنسبة لعلم المصطلح فهو علم اقتضت الضرورة إيجاده، فلو نظرت في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم لما وجدت هناك مؤلفات في علم المصطلح، فإذا هو علم حادث، وهو من العلوم التي تسمى علوم الآلة، علوم ضابطة لعلوم أساسية علم الكتاب والسنة، هناك بعض العلوم التي خدمتها. فعلم الكتاب هناك مثلا ما يسمى بأصول التفسير جعل علما ضابطا لا بد للمفسر الذي يريد أن يتفرد لتفسير كتاب الله جل وعلا منه. علم السنة لا بد لطالب السنة أن يضرب بسهم في علم الحديث حتى يستطيع أن ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الضوابط الشرعية التي جعلها العلماء. هذه الضوابط أيها الأخوة حتى وإن لم يؤلف فيها استقلالا كما قلت أنه علم حادث، لكن في حقيقة الأمر هناك أسس لها. هذه الأسس وجدت في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينما قتل خليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأطلت الفتنة بقرنها وتفرق الناس إلى شيع وأحزاب، وجد هناك بعض الفرق والطوائف التي أرادت أن تستعين مذاهبها البدعية بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونسبة ما لم يقله إليه، وبخاصة أمثال الروافض الذين دعموا مذهبهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإحداث قبائل لأهل البيت ليست لهم، وذم بعض الصحابة الذين لم يذموا رضي الله تعالى عنهم. من هنا ابتدأ التحرز في قبول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مقدمة صحيح مسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله نجد بشيرا العدوي عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فابن عباس كان يلتفت يمينا وشمالا ولا يصغي لحديث بشير، فيقول له بشير يا ابن عباس من أراك لا تسمع لحديثي، فيقول ابن عباس رضي الله عنهما كنا إذا قال رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت إليه أعناقنا وابتدرته أبصارنا أنه قد ركب الناس الصعبة والذلول فلم نأخذ من الحديث إلا ما نعرف. يعني حينما ابتدأ الناس يخلطون المهب وجب وكثر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أصبحنا ما نأخذ من الحديث إلا ما نعرف، وابتدأ علم الإسناد منذ ذلك الوقت. يقول محمد بن سيرين رحمه الله لم يكونوا يسألون عن الإسناد، يعني في مثل خلافة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لم يكونوا يسألون عن الإسناد لأن الناس لم يكن يكذب بعضهم بعضا، لكن يقول بن سيرين فلما وقعت الفتنة يعني مقتل عثمان قالوا سموا لنا رجالكم، يعني إذا ذكر الإنسان حديثا قالوا سم لنا الرجال الذين أخذت عنهم هذا الحديث، وما لم يسمي فإنهم يتركون روايته. ولذلك يقول ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى قاتلك الله يا ابن أبي فروة، راوي من الرواة في ذلك الوقت اسمه إسحاق بن أبي فروة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما لي أراك لا تسجد حديثك، تحدث بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. فمن ذلك الوقت ابتدأوا يشددون في مسألة الإسناد. ولذلك يقول العالم المجاهد عبد الله بن المبارك رحمه الله الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد يعني الرجال الذين يروى الحديث بواسطة إليه. ولما ذكر له أحد الرواة حديثا من الأحاديث قال عمن هذا الحديث؟ قال رويته عن فلان. قال ثقة عمن؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بين فلان وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، يعني شبه الفترة الزمنية بين هذا الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم بالمفازة وهي الصحراء الواسعة التي تموت فيها الإبل من العطش. فيقول وين كنت؟ هذا الرجل ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن يكون تلقى بواسطة، هذه الواسطة إما أن يكون راويا ثقة أو يكون راويا ضعيفا، فإن كان ثقة فسمه لنا حتى نعرف، وإذا لم تسميه فإنا لا نقبل الحديث لأننا لا نأخذ من الحديث إلا ما كان عن الثقات المعروفين بالثقة والعدالة والضبط. ابتدأ الاهتمام بالإسناد يتدرج شيئا فشيئا من وقت الصحابة في التابعين وهكذا إلى أن بلغ ذروته في نهاية سنة 200 للهجرة حينما تصدى كثير من العلماء أمثال يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأمثالهما للكلام في الرواة جرحا وتعديلا، ثم تبعهم على ذلك تلاميذهم كعلي بن المديني والإمام أحمد ويحيى بن معين رحمهم الله تعالى وغيرهم. فكثر الكلام في الرواة جرحا وتعديلا حتى أنك لا تكاد تجد راويا من الرواة الذين يروون الأحاديث ولو كان لم يروي إلا حديثا واحدا إلا وتجد له ذكرا في كتب الجرح والتعديل، وإما أن يكون راويا ثقة أو راويا ضعيفا أو مختلفا فيه أو مسكوتا عنه، وكل نوع من هذه الأنواع تجد للعلماء كلام تجدون العلماء كلاما في قبول حديثه او رده على ما سياتي ان شاء الله تفصيله في شرح هذه الالفيه. بعد ذلك جاء مسلم بن الحجاج رحمه الله والف كتابه الصحيح، وذكر في مقدمته بعض انواع علوم الحديث لكنه لم يستوفي، وانما نص على بعض الامور المهمه في علم الحديث، وهذا إن شاء الله ستدركونه من خلال الاستماع إلى شرح صحيح مسلم. فمقدمة صحيح مسلم تعتبر من الكتب التي ألفت في علم الحديث لكنها لم تستوعب. كذلك أيضا الترمذي رحمه الله في آخر كتابه الجامع وهو الذي يسمى بالعلل، يعني هذه أيضا تعتبر جزءا من جزئيات علم الحديث لكنها لم تستوعب الشيء الكثير. أما من ألف استقلالا كتابا مستقلا فأول من ألف هو أبو محمد عبد الرحمن ابن الحسن ابن خلاد المعروف القاضي المعروف بالرامة هرمزي المتوفى في سنة 360 للهجرة رحمه الله، وكتابه مطبوع ومتداول واسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ألف الرامة هرمزي هذا الكتاب لكنه أيضا لم يستوعب جميع أنواع علوم الحديث لكنه ذكر كثيرا منها. جاء بعده أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك المتوفى في سنة 405 للهجرة، فألف كتابه معرفة علوم الحديث، لكن هذا الكتاب بالإضافة إلى أن فيه نقصا في بعض الأبواب فهو أيضا ليس مرتبا ترتيبا جيدا، بل المباحث فيها شيء من التبعثر. جاء بعده أبو نعيم الأصفهاني المتوفى في سنة 430 للهجرة، فعمل مستخرجا على كتاب الحاكم ولكن النقص أيضا ما يزال مستمرا. جاء بعد ذلك الخطيب البغدادي وابن عبد البر، أما ابن عبد البر فألف كتابه جامع بيان العلم وفضله، وكتب مقدمة لكتابه التمهيد، أما المقدمة ففيها كثير من علوم المصطلح، وكذلك أيضا في كتابه جامع بيان العلم وفضله لكنه لم يستوعب. أما الخطيب البغدادي رحمه الله فألف كتبا كثيرة جدا كل كتاب منها في فن من فنون المصطلح، فإن جئت لأدب الطرف فإنه ألف كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وإن جئت مثلا لأدب الرواية أو ما ينبغي في ضبط الرواية فإنه ألف كتابه الكفاية في علم الرواية، وإن جئت مثلا لمسألة التدليس وإذا به ألف كتابا في التدليس، وهكذا في كل فن من فنون المصطلح ضرب فيه بسهم في كتاب مستقل. لكن ما يزال علم الحديث بحاجة إلى من يجمعه ويرتبه ويصنفه تصنيفا يستفيد منه طلبة الحديث على طريقة منهجية. فكان بعد ذلك التأليف، جاء بعد ذلك القاضي عياض فألف كتابه الإلماع لكنه أيضا في جزئية من جزئيات الحديث. المهم إلى أن جاء أبو عمر ابن الصلاح عثمان ابن الصلاح رحمه الله فألف مقدمته الشهيرة التي هي عمدة من جاء بعده من المؤلفين، ما بين مختصر وما بين ناظم وما بين شارح، إما للمختصرات أو للمنظومات، وما بين مختصر أيضا للشرح وهكذا. فتجد النووي رحمه الله اختصر هذه المقدمة في كتابه التقريب، وتجد السيوطي جاء فشرح التقريب في كتابه التدريب، وتجد الحافظ ابن كثير اختصر المقدمة أيضا في كتابه الباعث الحكيم، وتجد أيضا الحافظ العراقي نظمها في منظومته الشهيرة ألفية العراق، ثم شرح هذه المنظومة في شرحين أولهما التبصرة والتذكرة والثاني فتح المغيث، وجاء بعد ذلك الحافظ ابن حجر فعمل زيادات على ابن الصلاح وعلى شيخه الحافظ العراقي، جاء بعد ذلك تلميذ ابن حجر السخاوي فشرح منظومة العراق التي هي ألفية بشرح مطول، وهكذا الكتب التي ألفت بعد ذلك كلها تعود إلى مقدمة ابن الصلاح لأنه أبدع فيها إبداعا جيدا من حيث جودة التدقيق وما ذكره فيها من شتى فنون المصطلح. وهكذا الكتب التي ألفت بعد ذلك كلها تعود إلى مقدمة ابن الصلاح، لأنه أبدع فيها إبداعا جيدا من حيث جودة الترتيب وما ذكره فيها من شتى فنون المصطلح. ومن الخدمة لهذه المقدمة، مقدمة العراقي، هذه الألفية التي بين أيدينا والتي نشرحها، فهي أيضا تعتبر منظومة لمقدمة ابن الصلاح في نفس الوقت. هذه المقدمة أيها الإخوة مفتتحة بالحمد لله جل وعلا والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما جرت عادة في المؤلف أن يفتتح كتابه بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني كما قدمنا في مقدمة صحيح مسلم بناء على الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أو أبدر. وأيضا كذلك الذي ينظر إلى مثل خطبة الحاجة التي كان يفتتح النبي عليه الصلاة والسلام بها كلامه دائما، فإنها مبتدأة بهذا الأدب بالحمد لله جل وعلا، وبعد ذلك أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لابد إذا ذكر أن يصلى عليه. فهو هذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر. يذكر أن هذه منظومة جعلها في ألف بيت، وقوله ألفية يعني كونها ألف بيت، هذا مما لا ندري في الحقيقة عن كون السيوطي أراد التحديد بدقة أو على وجه التقريب، لأننا نجد في هذه الطبعة أن الأبيات أظنها حوالي 987 بيتا، يعني لم تبلغ الألف. تسعمائة وتسعة وثمانين بيت يعني نقصت 11 بيتا. لكن الذي ينظر في الطبعة التي مع شرحها منهج ذوي النظر يجد أن هناك أبياتا تذكر في تلك الطبعة وليست مذكورة في هذه الطبعة، بمعنى أنه يمكن أن تزيد الأبيات عن هذا العدد يعني عام 989، لكن هل تصل الألف أو لا تصل؟ هذا يعني لعله يتضح لنا حينما ننهي إن أمد الله جل وعلا في العمر. لكن على كل حال قد يكون من السائغ أن يقول إنها ألفية بناء على أنها قاربت الألف، فلا يكون المقصود بهذه التسمية الدقة المنضبطة تماما بأنها ألف لا تزيد واحدا ولا تنقص واحدا، وإنما على وجه التقريب. وقد يكون المؤلف أراد بالتحديد، لكن اختلاف الطبعات أو اختلاف النسخ هو الذي جعل هناك أبياتا نقصت عن هذا. يقول تحكي الدرر يعني أن هذه الفوائد المودعة في هذه المنظومة هي كالدرر، غالية ونفيسة وثمينة، وفعلا من طلب العلم عرف نفاسته وأنه يفوق غلاء الدرهم والدينار والجواهر واليواقيت والدرر. منظومة ضمنتها علم الأثر، قوله منظومة إذا رفعناه كل منظومة يكون وصفا للألفية، ويجوز أن يقال منظومة بالنص على أنها حال. ضمنتها علم الأثر يعني علم مصطلح الحديث، ضمنتها علم مصطلح الحديث. يقول فائقة أو فائقة يعني على الوجهين يجوز، إما أن تكون صفة وإما أن تكون حالا. ألفية العراقي، فائقة ألفية العراقي، العراقي له ألفية أيضا في علم المصطلح، لكن السيوطي نظر إليها فأتى بمعانيها وزيادة كما ذكرت في مقدمة كلامي. في الجمع والإيجاز والاتفاق، يعني يقول تفوقها في الجمع يعني في جمع المادة العلمية، وفي الإيجاز ما دام أن العراقي جعل منظومته في 1000 بيت وأنا أتيت بمعاني ما ذكره العراقي كلها وزدت على ذلك زيادات ومع ذلك هي نفسها 1000 بيت أو تقارب 1000، فلا شك بأن في هذا شيء في شيء من الإيجاز، فهو لم يسهب ولم يطلب. واتساقي بأنه جعلها متفقة أي جيدة في الترتيب متناسقة السياق والمعنى واضح. ودعا له يعني بمعنى أن حينما أجعلها مثلا فائقة ألفية العراقي لا يعني إجرائي للعراقي أو التنقيص من شأنه، ولكن أدب العلماء بعضهم مع بعض يقول فيه والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان، وهذا من الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به كل طالب علم فضلا عن أن يكون عالما. بعد ذلك نبدأ في الكلام عن حد الحديث يعني تعريفه وأقسامه وما إلى ذلك، وهذا إن شاء الله سنتركه في الدرس القادم حيث نبدأ في المعنى المراد في هذه الألفية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنت عن الأحاديث المتواترة، فهل هناك كتاب حوى جميع الأحاديث المتواترة؟ نقول نعم، هناك كتب ألفت في الأحاديث المتواترة، ومنها كتاب للسيوطي وإن تخطئني ذاكرة فإنه مطبوع وموجود إن شاء الله في المكتبات، وأظن أيضا أن هناك كتابا للزركشي ولعل الحافظ بن حجر أيضا كتابا في ذلك. وهنا سؤال على صفة التنبيه، يقول نجد بعض المؤلفات التي تنتقد بعض طلاب العلم في تخريجهم للأحاديث ثم يذكر الخطأ الذي وقع فيه المؤلف عند تخريجه للحديث ثم بعد ذلك ينزل عليه بالشتم والتنقص وذكر الألفاظ التي لا تليق بطالب العلم، فماذا تنصحنا عند قراءة هذه الكتب؟ أقول والله يا إخوان مشكلة، هذا من الداء الذي نشكو منه في هذه الأزمان. ففعلا هناك بعض الكتب التي لا غنى لطالب العلم عنها، وبعضها قد لا يكون طبعا غير تلك الطبعة، وتجد أن بعض الذين يحققون هذه الكتب هداهم الله ينتقد على بعض المحققين أشياء، وفي أثناء انتقاده تجد منه العبارات التي لا تليق من التنقص ويعني الازدراء وما إلى ذلك. والعجب أن يعني بعض هذا قد ينشر في بعض المجلات التي يظن بها الخير، حتى أني ألف مرة أني قرأت مقالا يقول إن فلانا في تحقيقه للكتاب الفلاني يطيل الحواشي ويستعرض على القراء عضلاته، ما الداعي لهذا الكلام؟ هل شخصت عن قلبه حتى ترى أن قصده استعراض العضلات أو أن قصده الفائدة؟ فهذه من المجرمات. هناك ما هو أشد وأنكى من هذا، وبعض الناس قد يوجد لنفسه مبررا فيقول السبب أنه أخطأ أخطاء لا تحتمل ولا تغتفر وهو إلى آخره. فنقول يا أخي إذا كان أخطأ فبين الخطأ، لكن دعك من الألفاظ الجارحة، فلم يكن هذا يعني هو أدب السلف بعضهم مع بعض ولا أدب العلماء بعضهم مع بعض. لا بأس أن تبين الخطأ، وهذا من النصح للأمة أن تبين الخطأ. إذا كان مثلا صحح حديثا ترى وتدين الله جل وعلا بأنه ضعيف فبين، وإذا ضعف حديثا وتعتقد أنه صحيح فبين نعم، لكن لا يليق أبدا أن تبدأ تتهمه في نيته وتسوق من الألفاظ ما لذ لك وطاب مما يتفكه به من أعراف خلق الله وعباد الله، وبخاصة إذا كانوا يخدمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فبعضهم أيضا لربما احتج بأن الذي فعل ذلك الفعل من الذين عندهم انحراف عن منهج أهل السنة والجماعة، فنقول حتى لو كان ذلك كما قلت فينبغي أن لا تسيء الأدب، يعني لا ينبغي لحامل العلم الشرعي أن يكون فاحشا ولا بريئا ولا طعاما ولا لعانا، لا يليق هذا بالمسلم فضلا عن أن يكون حامل علم شرعي. فهذه العبارات مما ينبغي أن يرضى الإنسان بنفسه عنها. وعلى كل حال فالموقف الذي أنصح به أنه إذا كان الإنسان مضطرا للقراءة في ذلك الكتاب لأنه لا يجد طبعة غيره، فبإمكانه أن يقرأ مع التنبه للأسلوب الأفاد الذي قد يستدرجه للتفكه بأعراض الناس أو التأثر بمثل هذا المنهج السليم. ونجد أن العلماء انتقدوا ابن حزم رحمه الله على أسلوبه وقدحه في الآخرين، فتجده إذا تعرض لبعض الناس الذين يخالفهم يعني كالسيف المصلت على رقاب الناس، حتى قيلت فيه العبارة إن سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان، وما ذاك إلا بسبب تسلطه على الناس في العبارات الجارحة التي لا تقدم ولا تؤخر. إن كنت صاحب حجة وعندك من الأدلة ما يكفي لإضعاف مقالة الخصم فهات حجتك وبين، وإن كنت تريد أن تبطل حجة خصمك بأسلوبك البياني وقدرتك على اجتذاب القلوب بعبارات أدبية منمقة فهذا من الأدوية الخفية التي ينبغي للإنسان أن يحذرها، فإنها والله مزلة قدم ومهلكة للإنسان والعياذ بالله. هذا أخ يقول ذكرت أن أول من ألف في فن علم المصطلح أبو محمد الحسن الرمحرمزي، وهناك علماء قبله ألفوا في هذا المجال كالشافعي وغيره، فما توجيهكم لذلك؟ أقول الشافعي رحمه الله لم يؤلف في علم المصطلح وإنما ألف في الأصول، الأخ السائل يقصد كتاب الرسالة، وعلم الأصول فيه بعض المباحث المتداخلة مع علم المصطلح، ومنها ذلك المبحث الذي تطرق إليه الشافعي وهو مبحث حجية حديث الآحاد من عدمها، فهذا مبحث أصولي حديثي، والشافعي رحمه الله تطرق إليه من زاوية أصولية، لكن كتابه هذا لا يعتبر من الكتب التي ألفت في فن المصطلح، دليل أنه لم يذكر المباحث الأخرى من مباحث علم المصطلح، وإنما ركز على الناحية الأصولية، وهو يقصد الرد على بعض الذين يذكرون أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن. يقول ما هي صحة الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، خاصة أن الحافظ في الفتح قال إن فيه مقالا وانحى ذلك في إرواح الضليل فما التعليق؟ يقول هذا بينا في كلام عن مقدمة صحيح مسلم، وذكرت أن الحديث روي بلفظين بكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، ولفظ آخر ببسم الله، أما بسم الله فهو لا يصح، أما الحمد لله فذكرت أن الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ذكر أن الحديث بمجموع طرقه يكون حسنا لغيره، وخالفه الشيخ الألباني، وهذا يعني من الأمور التي أشرت إليها سابقا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في الأسبوع الماضي أخذنا مقدمة لا بد منها للدخول في علم الحديث، ونبدأ في هذا اليوم بالتعاريف التي ذكرها الناظم في بداية منظومته هذه، ولكني أشير قبل البداءة إلى أن علم المصطلح إذا لم يتعاهده الإنسان ويراجع معلوماته ويصاحبه إن أمكن التطبيق على الأحاديث، وذلك عن طريق القراءة في كتب التخاريج ليرى كيفية تطبيق المحدثين لهذه القواعد الحديثية المذكورة في علم المصطلح، أقول إذا لم يسمع الإنسان ذلك فإنه سينسى كثيرا مما أخذه، وإن كان قد تبقى معه الأساسيات لكن المسائل المهمة قد ينساها. ولذلك يعني أخذت إخواني الذين قد يتعبون في الحضور أن يتعاهدوا هذا الذي أخذوه فيراجعوا معلوماتهم بين فينة وأخرى. في بداية هذه المنظومة يتأكد لنا ما أشرت إليه في الأسبوع الماضي من أن ألفية السيوطي أوفى وأشمل من ألفية العراقي. يتجلى هذا في هذه الأبيات الثمانية المذكورة في هذا القسم الذي بعنوان حد الحديث وأقسامه، الذي معه الطبعة التي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر يرى أنه وضع قوسا من بداية قوله علم الحديث. أظن هذا واضح، وضع قوسا وانتهى هذا القوس في البيت السابع عند قوله فهو على هذا مرادف الخبر، ثم جاء بقوسين آخرين في البيت الثامن وهي عند قوله والأكثرون. فهذه المعاني كلها زائدة مما زادها السيوطي على العراقي، فهي ليست مذكورة في ألفية العراقي. يقول الناظم: علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود، والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيد بما أضيف للنبي قول نو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا، وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر، وشهروا شمول هذين الأثر، والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. في بداية هذه الأبيات يعرف الناظم علم الحديث هذا الذي ندرسه. ما هو هذا العلم؟ وحينما يطلق العلماء الحد فإنما يريدون به التعريف، فإذا قالوا حد الشيء كذا وكذا يقصدون به تعريف ذلك الشيء، فالحد هو التعريف. يقول علم الحديث تعريفه أنه ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، أي أن علم الحديث علم بقواعد وأصول ضابطة يعرف بها حال المتن والسند من حيث القبول والرد، ويقال أحيانا يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن علم الحديث علم يشتمل على قواعد، قوانين أي قواعد وأصول لضبط حال السند والمتن حتى نعرف المقبول من المردود، ويتجلى هذا أكثر حينما نكتب في الكلام عن الآخر. تقول فذلك الموضوع، يعني المتن والسند هما موضوع علم الحديث، ذاك هو التعريف. وأما موضوعه إذا قيل لك ما موضوع علم الحديث، علم الحديث تقول موضوعه المتن والسند. والمقصود أي الفائدة، إذا قيل لك ما فائدة علم الحديث تقول لمعرفة المقبول من المردود أو الصحيح من الضعيف. وكوننا نقول المقبول من المردود هذا أعم وأشمل. وسبق أن أشرنا إلى أن الحديث يمكن أن يقسم إلى قسمين: سند ومتن. فمهمة طالب العلم أن ينظر إلى المتن الذي يمكن أن يستنبط منه مثلا بعض الأحكام الشرعية، أو يفسر به بعض الآيات القرآنية أو يعمل به في أمر من أمور حياته العملية، ينبغي له أن لا يأخذ من الحديث إلا ما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعرفة صحة النسبة من عدمها تفتقر إلى قواعد لتعرف ذلك من عدمه، كحال أي علم من العلوم الموجودة، فإن كل علم لا بد له من قواعد تربطه. وهكذا أيضا معرفة ذلك المتن المروي لا بد من قواعد تستطيع من خلالها أن تعرف أن هذا الحديث حديث صحيح أو غير صحيح. والمعرفة أكثر ما تكون من خلال السند، ولذلك يعتبر هذا الإسناد من خصائص الأمة المحمدية، ولم يسبقها إليه أمة من الأمم على وجه الإطلاق. ولذلك اعتبر العلماء الإسناد من الدين، لأنه هو الذي يمكن من خلاله أن يعرف ما أشرت إليه. ومن وجد أنه يستهزئ أو يستهزئ أو يسخر بالإسناد فإن عبارات العلماء جاءت بالنكير عليه، فبعضهم حينما سخر من قوله حدثنا حدثنا رموه بالزندقة، فلم يرموه بالزندقة إلا لأنهم وجدوا أنه يستهتر بشيء هو من خصائص هذا الدين ومن أسس هذا الدين، لأنه لولا الإسناد لقال من قال من قال من شاء بالدين ما شاء، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله. ففائدة علم الحديث معرفة المقبول من المردود. وحتى نعرف ما المقصود بالإسناد وتصريفاته التي يمكن أن نتعرض لها، جاء السيوطي رحمه الله بهذه التعريفات الآتية فيقول: والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريقي. ما معنى هذا الكلام؟ والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيده. يقول عندنا الآن تعريف ينبغي أن نعرفها: السند والإسناد والمتن. فما المقصود بهذه الأشياء؟ نعرف أولا السند. يقول السند الإخبار عن طريق متن، أي سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. إذا قال لك البخاري مثلا حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى، حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عظمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، كل هذا يسمى سند، فهو سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن. المتن هو الآتي: عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إلى آخر الحديث. فالسند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذا تعريف السند. يقول: والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق. ننتقل الآن إلى تعريف الإسناد. ما هو تعريف الإسناد؟ تعريف الإسناد كما هو ظاهر الآن من كلام السيوطي أنه أحيانا يطلق على أنه مرادف للسند، أي بمعنى أن الإسناد والسند بمعنى واحد. فيمكن أن تقول التعريف الأول للإسناد أنه مرادف للسند، بمعنى هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. أما التعريف الثاني للإسناد فيطلقونه على عزو الحديث إلى قائله مسندا، عزو الحديث إلى قائله مسندا، كالمثال الذي مثلنا به قبل قليل حينما يقول البخاري في صحيحه: حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم السلمي عن عصمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. البخاري الآن عزى هذا الحديث إلى قائله أو ما عزاه؟ من قائل هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب حينما عزى هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل علقه؟ هل قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا مباشرة، أو ذكر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجال يوصلونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكر هناك رجالا، وهو هذه السلسلة التي أوصلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه عاد هذا الحديث إلى قائله وهو النبي صلى الله عليه وسلم مسندا، أي بذكر رجال الإسناد التي أوصلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد هذا إلى تعريف المثل. يقول السيوطي: والمثل ما انتهى إليه السند من الكلام. والتعريف على هذه الصورة واضح، فالمثل هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، يعني إذا ذكرت أو ذكر أمامك الإسناد أو وجدت الإسناد أمامك فانظر في نهاية الإسناد ستجد كلاما، هذا الكلام يسمى المثل. اختلف فيه لماذا سمي مثلا، ولعل الأرجح أنه يعني إذا جئت تعريف المثل في اللغة أنه ما ارتفع وطلب من الأرض. فيقولون حينما يعزى هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمي مثلا لأنه شبه بمن يستند إلى المكان الصلب المرتفع لما فيه من القوة، فشبه يعني عزو الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قوة جلالته ومكانته عند المسلمين كالذي يستند إلى شيء صلب مرتفع، فمعنى ذلك أنه سيتكئ عليه ويعتمد عليه. فكذلك أيضا المتن لأنه يعتمد عليه في تلقي الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل البداية هذه تعتبر تعريف. بعد ذلك قال: والحديث قيدوا، يعني أهل الاصطلاح قيدوا تعريف الحديث بأي شيء؟ بما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا ونحوها، يعني نحو هذه الأمور. من هنا ينبغي أن نلقي الضوء على تعريف الحديث عند المحدثين وعند غير المحدثين، ونربطه أيضا بما سيأتي في البيت الثامن من قوله: والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فأمامنا السنة والحديث. السنة في الاصطلاح هي بمعنى الحديث. فما هو تعريف الحديث؟ الحديث يطلق في اصطلاح المحدثين على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، وسواء كانت السيرة قبل البعثة أو بعدها، كل هذا يطلق على تعريف الحديث. عند الأصوليين يعرفون الحديث والسنة بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط، ولا يذكرون في التعريف ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفة سواء كانت خلقية أو خلقية أو سيرة قبل البعثة أو بعدها. نمثل على كل جزئية من جزئيات التعريف. حينما نقول ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، هل يمكن لأحدنا أن يعرف حديثا قوليا؟ ما أسمعك. أي حديث يأتي منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، مثل هذا الحديث الذي ذكره الأخ من قال لا إله إلا الله موقنا بنا من قلبه دخل الجنة، أو مثل الحديث الذي ذكرته قبل قليل: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. من قول أو فعل، هل يمكن أحدنا أن يمثل بحديث فعلي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب هذا قولي أو فعلي؟ لا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل صلوا عني مناسككم، لكن يمكن أن تمثل بأفعال الحج التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح، فمثل أفعال الصلاة وأفعال الحج التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مثلا يقول أحد الرواة إن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفاء والمروة حتى إذا أتى بطن الوادي اشتد في سعيه حتى رأيت إزاره يدور على بطنه. هذا نقل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في جزئية من جزئيات الحج. ومن ذلك أيضا من قبيل التمثيل حينما يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على راحلته، ونحو هذه الأمور التي تنقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيها قول، وإنما يحكي الصحابي ما شهده من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يعتبر أيضا حديثا. طيب مثال التقرير، أحسن، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وقال لها أين الله، فقالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرها على أن الله جل وعلا في السماء. وأكثر من يمثل له يعني التقرير من يتطرق إلى هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عن على مائدته الضب أكله خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفيد من ذلك إباحة أكل لحم الضب. قال ونحوها حكوا، يعني نحو هذه الأمور الثلاثة القول والفعل والتقرير حكوا. من نحو ذلك ما زدنا في التعريف أو صفة خلقية أو خلقية، هل يستطيع أحد يمثل لنا على الصفة الخلقية؟ نعم، مثل قولهم كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أكحل العينين، ومثل كونه عليه الصلاة والسلام مثلا أقنى الأنف، وكان مشربا بحمرة، وهكذا أمثال هذه الصفات التي تحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صفة خلقية يعني من خلقة النبي عليه الصلاة والسلام التي أنشأه الله جل وعلا عليها. طيب الصفة الخلقية مثل كونه عليه الصلاة والسلام حليما، ومثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، فهو عليه الصلاة والسلام مثلا كان إذا لا يضحك ضحكا وإنما يتبسم تبسما، وما رؤيا ضحكا حتى تبدو نواجده، وكان عليه الصلاة والسلام إذا صافح رجلا لا يدع يد الرجل حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي عليه الصلاة والسلام، وأمثال ذلك من الصفات الخلقية المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم. من النحو أيضا السيرة، حينما نجد أحاديث منقولة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من ما هو قبل البعثة أو بعدها، فهل نستطيع أن نمثل على شيء من سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ أحسنت، كان صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، هذا قبل البعثة. طيب ومن سيرته صلى الله عليه وسلم بعد البعثة؟ غزواته صلى الله عليه وسلم وكل شؤون حياته. بعضهم يعني يقول أيضا حتى الهم، همه صلى الله عليه وسلم يمكن أن يضاف إلى التعريف، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأخالف لنا رجال لا يشهدون الجمعة والجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وليس مقصودهم هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مقصودهم من هم. فإذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على الناس بيوتهم، يعتبرون هذا أيضا من الحديث المنقول عنه صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف الذي ذكرناه هو التعريف المشهور والمعتبر، لكن هناك يعني محاولة لتوسيع التعريف أو لتخصيصه. فيحكي السيوطي يقول: قيل فهو حينما حكى القول الأول دل على أنه هو القول المعتمد. هذا التعريف الذي ذكرناه قبل قليل وفصلنا فيه هو القول المعتمد. وحينما يقول قيل إشارة إلى ضعف هذا القول الذي حكي، لكنه يحكيه ببيان الخلاف في ذلك. فيقول: قيل لا يختص يعني تعريف الحديث بالمرفوع، لأننا حينما نقول هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خصصناه بما رفع إليه عليه الصلاة والسلام، فلا يدخل في ذلك ما نقل عن الصحابة وعن التابعين وعن الأمم السابقة أيضا، بل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فقال: وقيل لا يختص بالمرفوع، بل جاء للموقوف والمقطوع. ينبغي لنا هنا أن نسبق إلى تعريف الموقوف والمقطوع، مع العلم يعني أنه سيأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء الله فيما بعد، لكن يعني بإشارة عابرة وسريعة نقول إن الموقوف هو ما ينقل عن الصحابي. إذا نظرت إلى الرجل على أنه صحابي ووجدته قد نقل عنه قول أو فعل، فهذا يسمى موقوف. فالدرجة الأولى المرفوع، وهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يليه الصحابي إذا نقل عنه قول أو فعل فتقول إن هذا موقوف. هذه هي التعريفات الاصطلاحية لمثل هذه الأشياء التي تنقل. إذا نزلت درجة فنقل القول أو الفعل عن التابعي، هذا يسمى المقطوع. والمقطوع يختلف عن المنقطع، بعض الناس يعني يخلط بينهما. المنقطع لا، هذا من أنواع الإسناد أو من أنواع عدم اتصال السند، وهذا سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه. ففرق بين كلمة مقطوع وبين كلمة منقطع. إن كانت الكلمة منقطع فاعرف أن هذا يعنى به الإسناد، وإن كان المقصود المقطوع فيعنى به ما نقل عن ذلك الشخص، فتنظر فتجد أنه تابعي، فهذا الذي نقل عنه يسمى اصطلاحا مقطوع. فعلى هنا على ما هنا يقول: قيل لا يختص إطلاق الحديث على ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشمل حتى ما أثر عن الصحابي وعن التابعي. فإذا إذا وجدت مثلا قولا للحسن البصري بناء على هذا التعريف، تستطيع تقول عنه إنه حديث بناء على هذا التعريف، تستطيع أن تقول عنه إنه تعريف. وإذا وجدت قولا لابن مسعود تستطيع تقول إنه حديث، تقول إنه حديث بناء على هذا التعريف. وسنأخذ يعني الفائدة من هذا. قال: فهو على هذا مرادف الخبر، يعني بناء على هذا التعريف هو والخبر بمعنى واحد. فنحتاج إذن إلى تعريف الخبر. ما هو الخبر؟ الخبر يطلق عندهم على تعريفات ثلاثة. التعريف الأول هو هذا الذي هنا، قالوا هو مرادف الحديث، بمعنى أن الخبر ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة إلى آخره. والقول الثاني أن الخبر ما أثر عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فهو بناء على هذا التعريف مغاير تماما للحديث. فالحديث يطلق على شيء والخبر يطلق على شيء آخر غير الحديث. فإذا وجدت الكلام منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث، وإذا وجدت منقول عن غير النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان ذلك الغير، سواء كان صحابيا أو تابعيا أو إنسانا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمم السالفة أو غير ذلك، فهذا يسمى خبر. وبناء على هذا قالوا للذي يحدث بأخبار الأمم الماضية وبالسير وما إلى ذلك يقولون عنه إخباري، يعني مثل هشام بن السائب الكلبي وغيره يقولون هو إخباري، يعني يحدث بكل ما هب ودب. التعريف الثالث للخبر قالوا الخبر أعم من الحديث، كالحديث ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والخبر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، يعني أيا كان ذلك الغير. فإذا وجدت يعني إطلاق الخبر قد يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابي وعلى التابعي وعن إنسان من الأمم الماضية أو عن إنسان من الأمم المتأخرة، فكل ذلك يطلق عليه خبر. لكن الحديث يطلق على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بناء على التعريف الثالث. قال: فهو على هذا مرادف الخبر، وشهروا شمول هذين الأثر، يعني هذين التعريفين شهروا، يعني اشتهر عندهم أنها تشمل الأثر. فإذا نحتاج إلى تعريف ما يسمى بالأثر، ما هو الأثر؟ الأثر يطلق أيضا على ثلاثة معاني مثل ما يطلق عليه الخبر. فمنهم من قال: الأثر مرادف للحديث، يعني سواء قلت حديث أو أثر فهما بمعنى واحد، وهما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال: لا، بل الأثر ما نقل عن الصحابة والتابعين، والحديث ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما ينقل عن هؤلاء وعن غيرهم أجمع. والتعريف الثالث قالوا إن الأثر أعم من هذين، يعني أعم من الخبر والحديث. كيف يكون أعم؟ الموجة تنفصل، لكن عند الأمر لا يعدو احتمالين اثنين: إما أن يكون مقصودهم أن الأثر يشمل الحديث والخبر، فيكون الأثر ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر عن الصحابة والتابعين والأمم الماضية واللاحقة، فهو يشمل الحديث والخبر، فهو أعم من كل واحد منهما على اختصاصه. ويحتمل أيضا أمرا آخر، وهو أن الحديث يمكن أن يحصر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر بما جاء عن الصحابة والتابعين، والأثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والأمم الماضية واللاحقة. فأنا يعني في الصور أنه لا يعدو أحد هذين أصل شيء. وعلى كل حال، ففائدة هذه التعاريف أننا نجد أحيانا من يقول: وفي الحديث كذا وكذا، ويذكر كلاما عن صحابي، فهل يكون مخطئا بكلامه هذا أو مصيبا؟ نقول: لا ينبغي أن يخطأ من قال، من أطلق الحديث على ما أشر عن الصحابة. لماذا؟ لأن هناك اختلاف التعريفات، وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل. فلا تنكر على مثل من أطلق هذا التعريف على ما جاء عن الصحابي، لاحتمال أن يكون ممن توسعت التعريف ويرى أن الخبر أو الأثر يشمل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. وكذلك أيضا في استعمالاته الكثيرة، سواء جاء استعمال الخبر أو الأثر، كل ما وجدته يعني أطلق سواء على الصحابي أو على ما جاء عن تابعي أو على شيء آخر فلا تنكر، لكن ينبغي أن يقيد في الحقيقة بالحديث بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وإذا كان النقل عن صحابي أو تابعي يقال: وفي الخبر أو وفي الأثر، يعني حتى يميز ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء عن غيره. ولو توسع في التعريف فلا حرج في ذلك إن شاء الله. انتقل المصنف إلى الكلام عن الحديث الصحيح والحديث الضعيف والحديث الحسن، فقال: والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. حينما يقول والأكثرون، يشير إلى أن هناك من لم يقسمها هذا التقسيم. وفعلا يعني تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن هذا عند الكثير جدا من علماء الحديث، لكن المتقدمين لا يعرفون، المتقدمون لا يعرفون من الحديث إلا ما هو صحيح وضعيف فقط، فليس عندهم هذا القسم الثالث وهو القسم الذي يسمى الحسن. وحينما نقول المتقدمون يعني المتقدمون جدا، لأن هذا هذه التسمية تسمية الحديث في الحسن أكثر ما عرفت من عصر الإمام أحمد رحمه الله كما بعد، وما قبل ذلك حتى وإن كانت ترد أحيانا في ألفاظهم فإنها إنما ترد بمعنى حسن المتن أو الحسن اللغوي أو شيء من هذا، لكن لا يقصدون الحسن الاصطلاحي وهو الذي سيأتي تعريفا إن شاء الله بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خط ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة.